الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لشرح 100 حديث جمعت للحفظ، وقد بلغنا الحديث الرابع بعد 20، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 أو الأول حسب الشهر من رجب لعام 45 و400 ألف، يعني إما يكون غدا 1 شعبان أو 30 رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الثاني لعام 24 و2000. نعم، عن أبي هريرة، أقرأ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه البخاري.
الله أكبر. الحمد لله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال الرجل، يعني المراد به الجنس، يعني أي رجل، بل حتى لو قالت امرأة لأختها أو لأخيها يا كافر فهذا محظور شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد باء به أحدهما، إما أن يكون كافرا الذي قيل عنه يا كافر عند الله وكافر، أو سترجع هذه الكلمة كما في حديث حارت عليه، ترجع عليه فيكفره، يكفر هو لأنه كفر من لا يستحق الكفر. وقيل معنى لطيف في هذا أيضا، هذا مسلم تقل عنه يا كافر، يعني كأنك حكمت على دين الإسلام بالكفر وهو دينك. إذن لما تحكم على دين الإسلام بالكفر أنت حكمت على دينك بالكفر. انتبهتم هذا المعنى؟ معنى لطيف وخطير. إذا قال المسلم لأخيه يا كافر أطلق عليه لقب كافر، فإن كان كافرا فقد أصاب، لكن لم يكن كافرا حكم عليه بالكفر وهو ليس بكافر، إذن هو يكفر بهذه الكلمة والعياذ بالله، يعني يقع بالكفر إذ كفر من لا يستحق الكفر أو من لا يستحق التكفير، أو هو حكم على دين أخيه بالكفر فرجع عليه هذا، إذ أنه حكم على دينه لأنه هو على الإسلام ويحكم بالكفر على مسلم، فكأنه حكم على الإسلام بالكفر فحكم على إيش؟ على دينه الذي يدين الله به بأنه إيش؟ أنه كفر والعياذ بالله. فالحديث صحيح وصريح، فيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد عن أن يتعدى المسلم فيلقي هذه الكلمة أو هذا اللقب على أخيه يقول يا كافر، بل هناك من تجاوز هذا فيقول عن جمهور المسلمين كفار، أمر خطير جدا. فإن كان كما قال بأنه فعلا كافر فقد حكم بالحق، وإلا رجعت إليه، إما هو يكفر أو قد زعم أن الدين الذي عليه أخوه وهو دينه هو أيضا هو كفر والعياذ بالله. ولذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول إن من محاسن أهل السنة يخطوا بعضهم بعضا، ومن مساوئ أهل البدعة أنهم يكفروا بعضهم بعضا. من محاسن أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا، ومن مساوئ أهل البدع أنهم إيش؟ يكفروا بعضهم بعضا. فأهل السنة يخطئون المخطئ، وأهل البدع يكفرون المخطئ، فشتان بين من يخطئ وبين من يكفر. ثم لو كان هذا عند الله كافر، هو كافر عند الله مثلا، وأنت لم تقل عنه كافر ما ضرك شيء، لكن لو قلت عنه كافر وهو عند الله مسلم وقعت فيه هذا المحظور الشديد. فلذلك المسلم لا يتعجل أبدا بإطلاق كلمة كافر على مسلم، لأن يخطئ فيحكم على من هو عند الله كافر بأنه مسلم بالخطأ، خير له وأهون بكثير من أن يحكم على مسلم بأنه كافر وهو عند الله مسلم بالخطأ، ظننت أنه على الإسلام كما هو يدعي لنفسه واحد من جمهور المسلمين، فقلت عنه مسلم، هل عليه شيء؟ فالأصل بأنه مسلم من المسلمين، لكن لو حكمت على إنسان بأنه كافر وعند الله ليس بكافر، وقعت في هذا المحظور الخطير، إما أن يكون كافرا وأصبت بذلك، وإما كل إيش رجع علي الكفر، أو أني حكمت على دين الإسلام الذي عليه أخي بأنه إيش كفر والعياذ بالله. ولذلك عادة المسلم لا يحتاج إلى إصدار حكم التكفير على أحد، ما يحتاج إلى ذلك، لكن هذا في حق ماذا؟ في حق تكفير المسلم، لا في حق القول عن الكافر بأنه كافر، لأن بعض الناس أيضا يتورع لجهل وضلال فيتوقف عن تكفير الكفار أو عن تكفير اليهود والنصارى فلا يقول عنهم كفار، هو لو قيل له أنت مسلم أو كافر لقال بأنه ليس بمسلم، أو لقال عن نفسه أنه كافر، أو قال أنه نصراني أو يهودي أو هندوسي أو بوذي، فكيف يشهد هو على نفسه بالكفر وأنا أتوقف فلا أقول عنه كافر؟ هو أيضا ليس بمسلم، قد قال الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر، قال التفسير أي قول أحدهم هو يهودي هو نصراني، فكيف أتوقف عنه وهو أصلا لم يدخل الإسلام؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه قل يا أيها الكافرون، فنقول إيش عن الكفار؟ بأنهم كفار، ربنا يقول قل يا أيها الكافرون، وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال مشرك وما دخل الإسلام، فمن لم يدخل الإسلام لا نقول نتوقف عن تكفيره، أصلا لم نكفر، هو كافر، فلا يجوز أن نشك بكفر الكافر. الذي حصل الخلط عند بعض المندفعين فيكفر مسلما ثم يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيكفر المسلم الذي لم يكفر فلانا المسلم اللي هو بعقيدته بأنه كافر، فيكفر مسلما آخر لأنه ما كفر من هو ظن أنه كافر، ويقول إيش قال أهل العلم من نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر. فرق كبير بين من لم يكفر الكافر وبين من كفر من لم يكفر المسلم. من لم يكفر الكافر يقول عن الهندوسي عن البوذي عن السيخي عن اليهودي عن النصراني يقول عنه ليس بكافر أو يقول عنه مسلم، هنا هذا أمر خطير، هنا يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله، ربنا جل وعلا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يقول لا أكفر أحدا، كل من على وجه الأرض لا أكفره، مش ليس بصحيح، بل الله جل وعلا قال إيه قل يا أيها الكافرون، فكيف يقال إيش بأن إيش لا نقول عن كفار بأنهم كفار وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ هذا باطل، وأيضا من الباطل تكفير المسلم، كيف تقول عن مسلم بأنه كافر؟ الباطل الثاني أن يأتي ويكفر مسلما ويدعوك إلى تكفيره، فإن لم تكفره قال أنك بأنك كافر لأنك لم تكفر الكافر، أنا ما أعتقد بأنه كافر حتى إيش ما كفرته فتكفرني، الكلام واضح ولا مخلوط؟ ها انتبهوا الآن، لا يجوز أن نقول عن كافر بأنه مسلم ولا أن نتوقف عن كفر، هو كافر حتى لو هو سؤل بنفسه هل أنت مسلم؟ هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل تؤمن بالصلاة؟ يقولك لا، أصلا هو اختار الكفر، فهذا لا يجوز أن لا نقول عنه كافر ولا يجوز أن نتوقف بكفره. اثنان، لا يجوز أن نستعجل ونكفر مسلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما، يعني إما أن يكون هو فعلا كافر أو رجعت حارت على من أطلق هذه الكلمة عليه هو، فهو يكفر أو حكم على دين الإسلام بأنه الكفر. واضح الآن؟ ما الذي يفعله بعض المتعجلين بعض التكفيريين؟ يكفر المسلمين ويدعو الناس إلى أن يكفروهم معهم، فإن لم يكفرهم قال أنت كافر لأنك لم تكفر الكافر. أنا قلت عن مسلم بأنه مسلم كما هو يقول عن نفسه، فلا إفراط ولا تفريط. ما نقول عن الكفار ليسوا بكفار، أو نقول عن المسلمون أو نقول يمكن يدخلون الجنة، ولا نكفر المسلمين ونتعجل بتكفيرهم ولو كان كاحتمال من كفره وعدمه. فماذا نفعل؟ نحتاط لأنفسنا فلا نكفر مسلم، احتمال حتى لو احتمال خلينا أخطأ بحكمي على رجل بأنه مسلم لأنه من سائر المسلمين، خير من أن أخطأ وأكفر مسلما هو عند الله ليس بكافر. واضح؟ ولذلك هذه الكلمة كلمة التكفير ويا كافر ينبغي أن تحذفها من قاموسك من مفرداتك، لكن ليس حذفا مطلقا، لا نطلق على من؟ على الكافر الأصلي، لكن تسديدها للمسلمين قذف بها المسلمين احذر من ذلك. هل معنى هذا أن المسلم لا يكفر؟ لا، بل هناك من يكفر بعد إسلامه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين عز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلام. هناك إيش؟ من يرتد، لكن لابد أن نتحقق من ردته قبل أن نقول عنه أنه كافر. فمثلا لو أنه ارتد وصرح بذلك، قال عن نفسي بأنه قد اعتنق الدين الفلاني أو أنه قد ألحد، هذا هو قال عن نفسه. عدنا إلى المربع الأول، بأن الكافر الذي يشهد عن نفسه بأنه كافر نقول عنه أنه كافر، لكن أحيانا يكون واحد فيه مرض نفسي عنده شبهات، ما نعتد بكلامه ما نتعجل فنكفره، أو عنده إكراه أو عنده تأويل. يعني تجد من عنده بعض ما يسمى من الكفريات تجده يصلي زكي يصوم، يعني ما يعتقد في نفسه أنه كافر وكان ترك الصلاة ليش يصلي. فمثل هذا إذا تأول أو قد يكون مكره أو يكون جاهل أو قد يكون عنده عذر، لا نستعجل إيش به بتكفيره. تذكروا بأن أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، وأن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه،
أحسن الله عليك وبارك فيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، رواه مسلم. بهذا السياق مختصرا، وفي رواية أتم من هذه الرواية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من رجل ضلت دابته بأرض فلات، يعني بالصحراء، وعليها زاده وماؤه، فاجتهد بطلبها حتى يئس منها، ثم استظلت تحت ظل شجرة، يعني انتظر الموت، صحراء ما في منقذ ما في أحد، دابته فلتت منه، ماءه زاده على ظهر دابته، يأس انتظر الموت. قال: فإذا بدابته على رأسه رجعت، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بلغ فيهم الفرح ما بلغ حتى قال هذه الكلمة. هذه الكلمة كفر ولا لا؟ يقول العبد لله عز وجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربه. هذه الكلمة كفر، لكن هل هو كفر؟ لا. لماذا؟ لأنه إيش؟ أغلق عليه، ما صدق، عادت له حياة من جديد، فمن شدة فرحه أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخطأ من شدة الفرح، ولم يقول إيش كفر من شدة الفرح، قال أخطأ. لكن الشاهد من هذا بأن الله عز وجل يفرح فرحا شديدا إذا تاب العبد إليه. كيف لا؟ والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون جمع ماذا شيخ سعد؟ لا، توابون جمع، أحسنت، تواب، إن شاء الله عليك. ها، التائبون مفردها تائب، لكن التوابون مفردها تواب. وما الفرق بين تائب وتواب؟ ما الفرق بين توابين وتائبين؟ ما الفرق؟ ها أحمد ياسين، كثير، هذا التشديد يدل على المبالغة، فهو ليس تائب فحسب، بل هو تواب، يعني كثير التوب. فالله جل وعلا تأمل، لا يحب التوابين فحسب، بل يحب إيش؟ لا يحب التائبين فحسب، بل يحب التوابين الذين يتوبون كثيرا، يحبهم الله عز وجل. ولو تأملت كونه تواب كثير التوبة، يعني هذا دليل على ماذا؟ كثرة أخطائه فيتوب كثيرا. وهذه الأخطاء قد تكون تقصير في مأمور أو وقوع في محظور، والتقصير في المأمورات هذا كثير وكثير جدا، بل لا يستطيع أحد أن يزعم لنفسه بأنه قد أتم كل المأمورات. من يستطيع أن يقول ذلك؟ بل إن أحدنا لا يستطيع أن يدعي أنه قد أدى حق والديه، بس فقط هذا واحد من الواجبات. ها، من ذا الذي يستطيع أن يقول بأنه قد أدى حق الوالدين بالكمال والتمام؟ صعب جدا، حقهم عظيم كبير، فكيف يدعي نفسه بأن أدى الحقوق كلها، حقوق الخالق وحقوق المخلوقين؟ ما في أحد يستطيع أن يدعي ذلك، ولو ادعى ذلك لكان كاذبا. إذن هو ماذا يفعل؟ يتوب كثيرا عن تقصيره الذي هو بالليل والنهار، عن تقصيره الكثير، كما أنه أيضا يخطئ فيقع في المعاصي، في المحظورات، محظورات باللسان، محظورات بالسمع، محظورات بالبصر، محظورات بالبطن، محظورات بالعقل، بالقلب، بالظن، بالحقد، أشياء كثيرة، بالحسد، فجوارحه تخطئ وقلبه يخطئ وسمعه وبصره، قدماه تمشي للحرام ويده تبطش بالحرام وعيناه تبصر الحرام وأذناه بأذنيه يسمع الحرام، واللسان وما أدراك ما اللسان، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فلما كان الإنسان يظلم نفسه كثيرا ويخطئ كثيرا، ناسب أن قلوا معي يتوب كثيرا، فيكون من التوابين لو تاب كثيرا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلذلك من أعظم الغفلة أن يرى إنسان في نفسه أنه لا حاجة له إلى التوبة والاستغفار. بعض الجهلة لو قيل له استغفر الله قال على ماذا؟ لا سمع الله، إيش شايف عليه؟ لا، أكثر من الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله كان ماذا يا أخوان؟ يكثر من الاستغفار، ويقول في اليوم واحد 100 مرة استغفرك اللهم واتوب إليك، ويعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وينصرف من الصلاة ويستغفر الله، ويخرج من الخلاء ويقول غفرانك، ويقوم المجلس ويقول دعاء المجلس. لأن الإنسان كثير اللغو، كثير الغفلة، كثير الأخطاء، كل ابن آدم خطاء. لذلك لما قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أقول في صلاتي، ماذا قاله؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هل قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقول لك علمني دعاء في صلاتي؟ تقول لي قول اللهم إنك ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ هل رأيت أن رسول الله ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ قال هذا أبو بكر؟ ما قال، بل فرح بهذا الدعاء وعلم الأمة، فهو دعاء عظيم. يقول شيخ الثمين: لأن الحبيب قاله لحبيبه، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر، وقال له هذا الدعاء، يعني تمسك به، عظيم هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. يقول: اجعله في صلاتي، اجعله في صلاتك، قله في السجود، أو قله قبل أن تنصرف من الصلاة، قبل السلام قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالله عز وجل يحب من عباده الاستغفار، ويحب من عباده التوبة، فلذلك الله عز وجل يفرح فرحا عظيما بتوبة عبده إذا تاب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الأذهان قال: أشد فرحا من ذاك الرجل الذي ضلت دابته ورجعت إليه، كاد أن يذهب عقله، أغلق عليه. ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح. الله يفرح أشد من هذا الفرح بتوبة عبده. فأنت حينئذ يا عبد الله إذا تبت إلى الله عز وجل فإن الله يفرح بتوبتك، والله يحبك، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله عز يقربك إليه، والله يبدل سيئاتك حسنات. انظر وتأمل، انظر وتأمل وتدبر، يدعوك الله للتوبة ويرغبك فيها ويحببك ويحب إليك التوبة فيمكنك من التوبة. إذا ما مكنك الله من التوبة ما تتوب، فيقبل منك التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويفرح بتوبتك ويحبك، لأن الله يحب التواب ويحب المتطهرين، ويبدل سيئاتك حسنات، وكان الله غفورا رحيما. عجائب، كل واحدة أشد عجب من الأخرى، حتى أن الله جل وعلا يوم القيامة يحاسب رجلا فيذكره بذنوبه، فقل: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فقل: إيه ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول: إيه ربي، وهو يود أن لا يذكر الله له ذنوبه، والله يقول له، يقول: إيه ربي، هو يتمنى أن لا يذكر الله بذنوبه، قال: ولكنك تبت واليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما علم العبد ذلك بأن الله إيش؟ ماذا الله ماذا؟ يبدل السيئات حسنات، أخذ يذكر لربه ذنوبا لم يذكرها الله له، فقال: يا ربي وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيضحك الله عز وجل منه. فانظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة رحمته سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على مسألة في الأسماء والصفات في العقيدة، وهو إثبات صفة الفرح لله عز وجل. فنقول بأن الله يفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فنؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه يفرح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفرح الله بتوبة عبده، نحن ماذا نقول؟ نقول يفرح الله بتوبة عبده. لو سألك الله يوم القيامة لماذا قلت يفرح الله بتوبة عبده، لقلت له ماذا؟ يا ربي أرسلت رسولا وأوحيت إليه وحيا فقال لنا يفرح الله بتوبة عبده، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحيت به إليه مما وصفت به نفسك، تنجو أو لا تنجو؟ تنجو. لكن لو قال قائل لله يا رب الفرح لا يليق بك، فرح لا يليق بك، فلما رأيت أنه لا يليق بك نفيته عنك أو حرفته أو أولته، ألا لا يليق بالله عز وجل؟ والله جل وعلا يوحي به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيصف الله نفسه جل وعلا بما لا يليق به؟ أيوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به؟ أيصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بما لا يليق به؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فذاك نقول يفرح الله بتوبة عبده، كما قال الصادق المصدوق يفرح الله بتوبة عبده. فرحا يليق به جل وعلا إذ ليس كمثله شيء. فإن قال قائل ولكن الذي عرفته وعلمته من كتاب الله بأن الفرح مذموم أصلا، أما قرأت من سورة القصص في حق من قارون إذ قال له إيش قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأنت تقول يفرح الله، أول من الذي قال أنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بما أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففي عندك فهم خطأ، إذ لا يمكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض كلام الله لأنه كله وحي من الله، فلا يمكن أن يفرح الله بتوبة عبده ها يناقض ها قوله جل وعلا إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، لا يمكن. طيب طلع لي كيف، أما قرأت قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أما قرأت قول الله عز وجل فبرحمة من الله؟ لا، قل فبفضل الله ورحمة فبذلك فليفرحوا. أما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان؟ إذن شفيك ما بالك، إذن في فرح مذموم وفي فرح محمود، فما كان محمودا كان يفرح الإنسان بطاعة الله عز وجل أن وفقه الله أن صلى الصلاة الخمس اليوم يوم في اليوم والليلة ما فاته شيء من الصلاة، أن يفرح أنه قرأ من القرآن حفظ من القرآن، أن يفرح أنه قام ببر والديه ووالدته قالت الله يرضى عليك يا عبد الله جزاك الله خير ها، ولا قالت لا عبد الله الثاني ها جزاك الله خير، ولا عامر قالت له أم الله يرضى عنك والله أني راضي عنك والله شيء جميل، يفرح ولا ما يفرح؟ من حق أن يفرح. أو وفقه الله عز وجل لصدقة على مسكين أو سعي على أرملة ويتيم أو قال كلمة حق أو حضر مجلس ذكر أو أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو صام يوما أو اعتمر أو حج، يفرح من حقه بل يؤجر على هذا فرح. طيب واحد فرح بنعمة الله عليه إذ رزقه زوجة أو ولدا أو رزقا ها يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح. وأحمد فرح لما ابنه أحمد وابنه زيد قرأ الحديث له حديثين فرح، حق له ولا حق له؟ حق له، الله يبارك له حق. إذن هو عرفنا الآن ماذا، عرفنا ماذا أخوان، إن من الفرح ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، والفرح الذي كان مذموما الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر والتكبر اللي كان في عليه قارون، فقال له قومه إيش؟ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بمثل هذا الفرح الذي يجعلك إيش تقول إنما أوتيت على علم، ويجعل الإنسان يكفر بالله عز وجل ويتكبر على أمر الله، هذا مذموم. أما أن يفرح إنسان بطاعة أو بنعمة ها أو بلقاء صديق هذا محمود لا بأس به. طيب وما الذي يتصف الله عز وجل به من الفرح على الوجه المذموم والعياذ بالله، ولا على الوجه المحمود؟ على الوجه المحمود، لأن صفات الله كلها كمان، ولا إشكال حينئذ أن نصف الله عز وجل بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به دون تمثيل ودون تعطيل ودون تحريف ودون إيش تكييف، فنقول الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا يليق به سبحانه وتعالى ليس كصفات المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. الحديث الذي بعده
أحسن الله إليكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم.
أحسنت. أخونا عامر ابننا عامر قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة، ماذا لو قرأها لا تدخلوا الجنة؟ إيش يفرق حينئذ؟ الجواب عند عامر
نفي ونهي بارك
الله. نفي ونهي. لو قرأ قارئ لا تدخلوا الجنة يكون الله ينهانا عن دخول الجنة، لا تدخلوا الجنة. فاللا الناهية تجزم الفعل المضارع، ومن الأفعال الخمسة فيكون مجزوم بحذف النون. لا تدخلوا الجنة، انتبه، لا تروي الحديث لا تدخلوا الجنة كأن الله ينهانا عن دخول الجنة، وإنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي دخول الجنة إلا حتى لغاية أن واحد يؤمن، إذا ما آمن فعلا لن يدخل الجنة. فهذه لا ناهية ولا نافية؟ وما دليلك؟ مناور نافية، بدليل أنها لم تجزم الفعل المضارع التي بعده. لو كانت ناهية لقال لا تدخل، مثل لا تحاسدوا لا تباغضوا، صح؟ لكن هنا لا ناهية. فما الفرق بين الناهية والنافية؟ من حيث الإعراب النافية تجزم الفعل المضارع بعدها، واضح؟ من حيث المعنى الناهية تنهى عن فعل شيء، واضح؟ والنافية تنفي الشيء، والنافية دخلت على اسم تنصبه ويسمى اسم لا. أما الناهية تدخل على أفعال وتجزمها، أفعال مضارعة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. شوف هاي كلمة حتى، يقال عن إيش؟ للغاية، إلى غاية أن تؤمنوا. طيب هنا تؤمنوا مجزومة ولا مرفوعة ولا مجرورة ولا مكسورة ولا إيش يا أخ عادل؟ تؤمنوا، حتى تؤمنوا، أحسنت، منصوبة بحتى أو منصوبة بأن مقدرة بعد حتى، وعلامة نصبها حذف النون، أصلا تؤمنون فنصبت فقائش تؤمنوا حتى تؤمنوا، لأن الأفعال خمسة تنصب وتجزم بحذف النون وترفع بثبوت النون، فقال حتى تؤمنوا، واضح؟ حتى تأتوا بالإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الأولى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، الإيمان الذي هو ضد الكفر أو عكس الكفر لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، الكافر ما يدخل الجنة. لكن الثاني ولا تؤمنوا حتى تحابوا، نفي لكمال الإيمان، إيمان الواجب، يعني لو ما تحاببتم فعندكم إيمان ناقص، عندكم إيمان ناقص، لكن لو لم تؤمنوا بالله فليس عندكم إيمان، لا تدخل الجنة. ولا يحصل لكم الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، الإيمان الذي يحمد عليه الإنسان، حتى تحابوا، حتى يحب بعضكم بعضا في الله، ويحبه لأنه مسلم، وتزداد محبته له لأنه مطيع لله، وكلما أطاع الله ازداد حبه له. وهل يحب الأحياء والأموات ولا فقط الأحياء؟ الأحياء والأموات، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الصحابة، يحب الملائكة، يحب الصالحين، يحبهم حتى الأموات. هذا المراد بالمحبة الشرعية، لا المحبة الفطرية، كان يحب الإنسان أباه ولا أمه ولا زوجته ولا ولده، هذا حب الزوجة ولا حب الولد، حتى بين الحيوانات، حتى بين الكفار، حتى بين الجن. لكن المحبة الشرعية أن تحب الإنسان في الله لأنه مطيع لله، لأنه قليل المعاصي، لأنه على خلق، لأنه على استقامة، ويزداد حبك له كلما استقام لله، كلما طاع الله ورسوله، حتى تحابه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يزيد في المحبة، فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. هذا أسلوب إيش يا أخوان؟ يعني إرشاد وتشويق في شيء علمكم إياه. أي والله، ما هو؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا يعني انشروا السلام بينكم، فإن السلام اسم لله عز وجل، الله اسمه السلام، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، اسمه السلام. وبهذا الاسم يحيي المسلم أخاه المسلم، فإذا لقيه سلم عليه قال له ماذا؟ السلام عليك. وأكمل من ذاك أن يقول السلام عليك ورحمة الله، وأكمل الأكمل أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، بمعنى أنه يسأل الله السلام متوسلا باسمه السلام أن يسلم أخاه الذي سلم عليه. شو لما يقول السلام عليك، لما يقول المسلم لأخي السلام عليك معناه أنه إيش؟ آمن باسم الله السلام ودعا الله جل وعلا السلام متوسلا إليه باسمه السلام أن يسلم أخاه المسلم. هذا المسلم لما سمع أخاه يسأل الله السلام متوسلا باسم السلام أن يسلمه، يطيب خاطره ويتقرب يقرب هذا إلى قلبه. ولذلك إذا حصلت قطيعة بين الناس أول ما يتركون ماذا؟ السلام. يقول شو يمر وما يسلم، أو إيش أسلم عليه ما رد عليه السلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاث ليالي، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شيء عظيم السلام، هذا من نعم الله على عباده أن شرع لهم السلام. إفشاء السلام يوجب المحبة، يورث المحبة، يقرب القلوب. كم من إنسان دخل على إنسان غضبانا فبدأ بالسلام فكسر شيئا من حدته، دخل عليه غضبان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزل الغضب. شوف، أو واحد يقرب للإنسان مر عليه يوجس منه خيفة، منه هذا، ولا به يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا اطمأن لأنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الظاهر أنه مسلم، هي تحية المسلمين، والظاهر أصلا لو يريد بي سوءا لباقتني، لكن بما أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني قد يأتي واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويغدر، لكن عادة لما يقول واحد، العادة الأكثر لما يقول واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس إيش؟ تطمئن له النفوس. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يغدو إلى السوق مع خادمه فلا يقف على سوم ولا بيت، فيقول له يرحمك الله تغدو إلى السوق اليوم طلعني الصبح وياك، تغدو إلى السوق ولا تقف لا على بيع ولا على سوم، لا تشتري وادقوا هذا بكم؟ قال إننا نغدو إلى السوق من أجل السلام، حتى إيش فقط إيش نسلم. هذا شيء عظيم، جربه واحد من زمان ما اتصلت فيه، تتصل ولا تقول إيش السلام عليكم وبركاته كيف حالك، وعليكم السلام كيف حالك فلان، ينتظرك تبي تفاتح موضوع، نعم آمر، لا والله بس حبيت أسلم عليك، تمام، والله عظيمة، جربه وشوف. قال الله يسلمك جزاك الله خير، والله من طيبك أنت أحسن مني ذكرتني. سلام شيء عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه فيقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الجواب بلى دلنا. قال أفشوا السلام بينكم. إيش رأيكم تجربونها؟ تصعي واحد من زمان خبرك فيه ما كلمك ولا كلمته، السلام عليكم وتسلم عليه، ها تبهتم، هذا شيء جميل. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم
بارك الله فيكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان،
رمضان ما تصير رمضان،
ورمضان إلى رمضان سألك مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
واحد حاضر درس رسالة قال حبيت أسلم عليك، إن شاء الله بسرعة استجاب هذا، خليه بعد درس مش بده، ها واحد منكم الظاهر إيه الأونلاين. على كل حال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اللي سلمت عليه. يقول النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. الصلوات الخمس شأنها عظيم، شأنه عظيم جدا جدا فوق ما تتصور العقول والله يا أخوة. صلة بين العبد وربه. إذا صليت العشاء الركعة الأخيرة وانتهيت وأدرك اليوم الصلاة الخمس كلها، الله قد أنجزت شيئا عظيما. تتصل بالله عز وجل، له معها سننها اللي قبلها واللي بعدها، تسجد لله وتدعو الله وتذكر الله، يأتيك من إشراح الصدر ما الله به عليم. وماذا تفعل هذه الصلاة الخمس؟ يكفر الله بهن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان بليغا بلا تكلف، شيء عظيم من كلام عليه الصلاة والسلام، ما أعظم من كلامه إلا كلام الله القرآن شيء. فذات يوم قال عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ واحد بيتم على نهر وكل يوم خمس مرات يغتسل فيه، هل يبقى على بدنه درن أو ساخ؟ خمس مرات. قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. شوف، أصلا أنت لما تتوضأ تخرج خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أصلا أنت لما تخطو للمسجد خطوتاك إحداهما ترفع درجة الأخرى تحط خطية، أصلا أنت لما تأتي تصلي يؤتى بسيادتك فتوضع على عاتقيك، فكلما سقط كلما ركعت وسجدت سقطت. أنت أصلا إذا صليت فإنك تتقرب الله عز وجل بأعظم عمل عملي شرعه الله لك. أعظم شيء أنك تصلي الله عز وجل. قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ أحب العمل. قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها على بر الوالدين وعلى الجهاد في سبيل الله. صلة بين العبد وربه، يناجي ربه الله الله بالصلاة، شأنه عظيم. اليوم حصل معي الليلة على مدخل المسجد، ما زحت واحد، ما شاء الله مجموعة، شكلك عندكم عشاء بس ما عزمتني. قال: لا، أنت لك عشاء خاص، ما زحت. قال: هذا إخوان. قلت: الله لا يفرقكم يجمع قطعته. قلت: كلكم حلوي ما شاء. قال: حلت أيامك. يقول: لا، لك عشاء خاص أنت. أنا أمزح معه. لما دخلت المسجد أقول: هذا أعظم شيء يكرمني فيه الأخ هذا، أنه محافظ على الصلاة معنا في المسجد. تدرون أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؟ يعني هم سوي لي معروف ولا مسوي معروف؟ شفت المصلين معك لما يصلوا في المسجد عاملينك معروف، لأن صلاتك أنت وياهم أعظم أجر إيش من صلاتك وحدك. هذا ما يتأتى إلا إذا كان معك إيش جماعة، وكلما زادت الجماعة زاد أجره. يعني محسن إليك ولا لا؟ أحسن من العشاء وأحسن من الغداء أن يصلي معك. الله عز وجل يحب هذا الاجتماع على طاعته. ملائكة تعاقب فيكم بالليل والنهار، يأتون لمن؟ إلى المصلين. يعرجوا الله عز وجل ملائكة الليل وملائكة النهار، يتعاقبون، يسألوا ربهم، يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون، ها، وتركناهم وهم يصلون. تبديل الوقت هذا يا إخوان في أوقات الصلوات، ملائكة ليل وملائكة نهار. وإلا أنت تصلي في الليل وفي النهار، أنت قريب عند الله عز وجل. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة، ما بقي إلا قليلا ويتوفاه الله عز وجل، وما زال يحرص على الأمة ويقولهم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تصوروا حتى في الحرب الصلاة مشروعة وفي جماعة. تصوروا حتى المريض يجب عليه أن يصلي على قدر ما يستطيع. الصلاة شأنه عظيم عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. فذاك خطير جدا أن يفرط الإنسان في صلاته. فالله يقول: ويل، فويل المصلين، هذا بيصلون، ها، ويل لهم الذين عن صلاتهم ساهون. فكيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن لا يصلي؟ واحد رزقه الله أطفال، رزقه الله أطفال، فلما بلغ السابعة أخذ يأمره يقول ليش صل صل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة على السبع. تصوروا هذا الباب الخير المفتوح لهذا الإنسان، الطفل من عمر 7 سنوات إلى أن يبلغ 10 سنوات، باب خير فتح الله لك، أنت تقول ليش ولدك ولا بنتك صل صلوا، ولا اثنين وثلاثة صلوا 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 صلوا، كلما أمرتهم بالصلاة كلما زاد أجرك. على ما يبلغ 10 سنوات بعدها توقف، لا تكمل بعد 20-30 صار أطول منك صار أسمن منك، أيضا تقول له صل، هذا باب الباب الخير، تأمره إيش؟ تأمره بالمعروف. كم سيكتب الله لك من الأجر كلما قلت لأولادك صلوا، ها صليتم، صلاة صلاة الصلاة شيء عظيم، باب من أبواب الخير. وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لابد أن نتعاون على البر والتقوى، ومن أعظم البر والتقوى إيش يا أخوان؟ الصلاة. أؤمر نفسك وأمر بها غيرك وذكر بها الآخرين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلوات الخمس هذه الواجبة التي لا سبب لوجوبها غير دخول الوقت، والجمعة إلى الجمعة أعظم الصلوات صلاة الجمعة، أعظم الصلوات صلاة الجمعة، ويوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع، ويوم الجمعة في الأسبوع كليلة القدر في العام، وليلة القدر ليلة مباركة فيها ساعة، فيها ليلة قدر التي خير من 1000 شهر ليلة واحدة. أعمار أمة محمد قصيرة فجعل الله لهم إيش؟ عبادات واسعة كبيرة. الجمعة يفرط فيها كثير من الناس، مع أنها فيها ساعة لا يوافي بها عبد يسأل الله عز وجل إلا أعطاه. ساعات الجمعة ساعات ثمينة، فيها صلاة الجمعة اللي هي من أعظم الصلوات أو أعظم الصلوات. صلاة الجمعة خير ولا صلاة العيد؟ الجمعة. إن كثيرا من الناس في رمضان يقوم الليل تراويح التماسا ليش؟ لليلة القدر، وينامون عن صلاة الجمعة. أيهما أفضل؟ قيام الليل، قيام الليل ولا صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة. الجمعة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا، شوف التعبير، فاسعوا، ليس الإسراع الجري، قد نهينا عن ذلك، ولكن المقصود المبادرة أن تتقدم إليها في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وكلما بكرتك على ذاك أكمل. وأول ساعات للقدوم لصلاة الجمعة متى يا إخوان؟ بعد الفجر، هذه الساعة الأولى. ولقد رأيت في اليمن في الجامع مركز فيه طلب علم وحفظ قرآن، وطلبة ينامون في المسجد مثل أهل الصف، وفقراء أكثرهم فقراء، يصلون في نصف المسجد، مسجد كبير جامع، صلاة الفجر يوم الجمعة، وهي من أعظم الصلوات، صلاة الفجر يوم الجمعة. فإذا سلم الإمام تبادروا، ركض، إيش صاير يركضون؟ إيش فيه؟ عسما قال لا، يتسابقون للصف الأول انتظارا لصلاة الجمعة. انظر إلى حال هؤلاء، وانظر إلى حال نحن أمثالنا، اللي يأتي بنصف الخطبة، واللي يأتي على الركعة الثانية من صلاة الجمعة، واللي يأتي حد، واللي ما يأتي، واللي جمعة يأتي وثلاث جمعة ما يأتي، وإحنا أغنى منهم بكثير. حتى أنهم يعبر عندنا الواحد إذا كان ما عنده فلوس مرة شيء يقول عنه فلان حافي، ها؟ لا هناك فعلا حفات يعني، حتى ذهب معي واحد صديق راح شرى كرتونين نعل وزع عليهم، فقراء لكنهم على طاعة، خير منا بكثير، هم عباد الله ونحن عباد الله، بما ميزنا الله عنهم بهذه النعم، والله اختبار وابتلاء هذه النعم. يتبادرون صلاة الفجر إلى الصف الأول انتظار لصلاة الجمعة. ورأيت هذا بعض الشباب كبار السن في القصيم أيضا يصلي في مسجد حارته، ويأتي للجامع الكبير مسجد الثيمين إلى الصف الأول ينتظر صلاة الجمعة. رأيت بعض الشباب، والشيخ الثيمين رحمة الله عليه يطيل في الإقامة يمكن نص ساعة 35 دقيقة حتى يقيم الصلاة، ثم يقرأ السد والدهر، فيأتي ذاك صلى وانتهى من الصلاة ودخل، وإحنا ما زلنا نصلي مع الشيخ صلاة الفجر. هو جاي قبل يسلم إمام الجامع له الشيخ الثيمين، هو أتى إيش لصلاة الجمعة. جاء في فضل صلاة الجمعة حديث يقول هل العلم لم يأتي في الفضائل فضائل الأعمال مثل هذا الفضل، ما في مثله. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اغتسل يوم الجمعة وغسل ومشى ولم يركب وبكر وابتكر ودنا وأنصت كتب الله له بكل خطوة قيام سنة وصيامه. شوف سوها بالنور لو مر بالعمر بعد الفجر، ها؟ من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل، أو من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كان له بكل خطوة قيام سنة وصيام. قال هذا لم يوجد في فضائل الأعمال، والحديث عند الترمذي يمكن وأحمد، وحديث صحيح. الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وقد اقترب رمضان، صلى الله يبلغنا وإياكم على الطاعة والخير. صيامه وقيامه فيه ثلاث جواز، كان دائما يكرر شيخنا ابن دكار رحمة الله عليه، فلا أحب نسمع ابن دكار، قال ثلاث جواز يا عبد الله، ها ثلاث جواز زايتكم ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. وبعد شيخ فلا رحمة الله عليه بعد قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعد قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مؤمن بأن هذا الأمر مشروع، الصيام فريضة والقيام نافلة، ومحتسب طالب الأجر ومبتغي ما عند الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأعمال العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن، أي من الذنوب والخطايا والسيئات. إذا اجتنبت الكبائر، الكبيرة تحتاج إلى توبة نصوح، وأما بقية الذنوب فيرجى أن تكفر بالصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. وبعض العلم يقول أن هذه الأعمال حتى تكفر حتى ماذا؟ حتى الكبائر، وأن قوله ما اجتنبت الكبائر هذا كان بداية، ثم استفض الله على عباده فجعل هذه الأعمال الجليلة العظيمة تكفر حتى الكبائر، والله أعلم. على كل حال المقصود من هذا الحديث هو الترغيب إيش؟ للمحافظة على الصلاة الخمس والجمعة ورمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
الحمد لله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر رمضان أعظم من كل الصيام لأنه فريضة، والله عز وجل أحب إليه الفرائض من المستحبات، وذلك في حديث القدسي: ما تقرب لي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. لكن قال: وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فيقول أهل العلم أن النوافل متممات للفرائض، وقول هذا وهذا القول ليس مبنيا على اجتهاد، بل هو فيه نص أن العبد يوم القيامة يحاسب على ما فضل الله عليه، فإن قصر به ذلك قال الله: انظروا هل له من تطوع. لما تطوع هذا؟ ترميما وتكميلا لما يلحقه من نقص في الفرائض. فالصوم مشروع، وأفضل المشروع من المستحبات الصوم في لهذا الحديث صوم شهر الله المحرم، يعني الشهر الأول، صح؟ يلا يا عبد الله، الشهر المحرم، الشهر الهلالية محرم، بعدين صفر، بعدين ربيع الأول، ربيع الثاني، بعدين جمادة الأولى، جمادة الآخر أحسن، بعدين اللي احنا فيه رجب، بعدين قبل رمضان إيش شعبان، بعدين رمضان، بعدين من صام رمضان ثم تبع ستا شوال، بعدين القعدة للحج. ها هذا عبد الله يجيب، عبد الله وعبد الله يجيب عبد الله الحين ما شاء الله عليه عبد الله. يلا أحسنت، أول شهر محرم، بعدين صفر ربيع الأول ربيع الآخر، بعدين جمادة الأولى جمادة الآخر، بعدين اللي احنا في رجب، بعدين اللي قبل رمضان شعبان، بعدين بعدين شوال ذي القعدة. أنا أقول وين شايف الولد هذا؟ ها ايش رأيكم؟ من يأتي بها؟ أوه عبد الله ما شاء الله، كل عبد الله عبد الله اليوم ما شاء الله، اليوم نصيبنا حلو. ها والله ذو قعدة على طول. لحظة لحظة شوي، شهر الواحد إيش رجب واحد محرم أول شيء، إيه يلا محرم، بعدين لا محرم واحد رجب ستة، لا معلش لا لا تتبشر لشهر الحرم شهر أربعة، قلت كنا باثناعش، لا لا من الاثنى عشر شهر، إن عدد شهر عند الله 12 شهر في كتاب الله، منها أربعة من الحرم. أبي الآن لشهر الحرم ما هي؟ محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال. أحسن، منها أربعة من الحرم، ما هي الأربعة الحرم؟ رجب ومحرم، واضح؟ الشهر السادس والحادي عشر والثاني عشر والأول. إذن هذا صيام التطوع، ويشرع صيام يوم وفطار يوم، صيام داود عليه السلام، ويشرع صيام الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يصوم اليوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فيوم الاثنين كذلك صيام ثلاث أيام البيض، الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. المهم المسلم لا يحرم نفسه أقل شيء يصوم ثلاث أيام تطوعا من كل شهر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أقلها أن يصلي ركعتين، لا تبخل على نفسك، وإذا اعتدت على ذلك فتجد شيئا من السرور وانشراح الصدر والتوفيق والبركة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والحديث رواه مسلم، نكتب على القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.